تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأت في بعض الكتب أن رجلاً رأى حشرة، هذه الحشرة التي يقال لها الخنفساء، فقال: ما فائدة خلقها؟ لماذا خلقت؟ لماذا أوجدت؟ كأنه يعترض على الله في أنه خلقها. يقولون: فابتلي ذلك الرجل بقرحة نبتت في ساقه أو في جسده، فعولجت بكل أنواع العلاجات وبأنواع الأدوية ولم يجدوا لها دواء، وعجزوا أن يجدوا لها شفاء، وطال زمانه ولزم الفراش وأيس من الحياة ومن الشفاء. فبينما هو مرة على فراشه سمع رجلا من العاديين يقول: من به مرض فيعالج، من كان به قرحة، من كان به كذا وكذا فعندنا علاجه. فقال لأهله: أخرجوني له. قالوا: كيف نخرجك لهذا العامي الذي لا يعرف شيئا وقد عجز عنك فحول الأطباء؟ فقال: لا بد أن تخرجوني. فأخرجوه، فلما رآه ذلك الرجل قال: هلم خنفساء، أعطونا خنفساء. فضحكوا عليه، فقال الرجل المريض: أعطوه ما طلب. فأحرقها حتى صارت رمادا، ثم ذرها على تلك القرحة فبرأت بإذن الله. فعلم الرجل أن الله ما خلق شيئا إلا وله حكمة في خلقه ولو لم تكن ظاهرة. فلا يجوز أن تقول: لماذا خلق الله البرد والحر؟ خلق ذلك الحكمة. لماذا خلق الله السموم القاتلة؟ خلقها لحكمة. لماذا خلق الله السباع؟ خلقها لحكمة. لماذا خلق الله نواه السموم الحيات والعقارب؟ خلقها لحكمة. لا بد أن تكون فيها حكمة ولو لم تكن معلومة. فلا يجوز أن يعترض على الله تعالى في خلقه، فإنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يدخل في هذه الآية جميع ما أوجده، سواء من المخلوقات ذوات الأرواح أو من النباتات أو من الأفعال. لماذا أمر الله بكذا، ولماذا حرم كذا، ولماذا أوجب كذا؟ كل هذا لا يجوز. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهذه الآية في الإرادة الكونية. فإن الإرادة كما قلنا نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. المعنى أن من أراد الله كونا وقدرا أن يهديه فإنه يشرح صدره للإسلام، فيكون قلبه منبسطا إليه، راغبا فيه، محبا له، مقبلا عليه، متقبلا له، يرغب فيه ويحبه ويألفه ويستحسن أفعاله وشرائعه، ويرى كل ما فيه حقا ومطابقا وصدقا، ليس فيه شيء لا فائدة فيه ولا أهمية له، فيقبل على الإسلام ويتقبله. هذا الذي أراد الله به خيرا، يشرح صدره للإسلام. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك أخبر عن ذلك النبي: ألم نشرح لك صدرك. والشرح هنا ليس هو الشرح الذي هو الشق كما هو معروف، ولكنه شرح الانبساط، بمعنى أن قلبه يصير مقبلاً على الإسلام، ويصير صدره متسعاً لتعاليم الإسلام، كأن صدره واسع غاية السعة لأجل ما من الله عليه من هذه الهداية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي من أراد الله إضلاله وحال بينه وبين الهداية فإنه يجعل صدره ضيقا. وليس المراد الضيق الحسي، فإنك إذا رأيت اثنين أحدهما أراد الله أن يشرح صدره الآخر لم يرد به خيرا بل أراد أن يضله، ما تفرق بينهما، صدر هذا كصدر هذا، ولكن ضيق الصدر هنا ضيق معنوي، بمعنى أنه لا يتسع صدره للتعاليم الدينية ولا يحبها ولا يتقبلها ولا يركن إليها، إذا أخبر بها ضاق بها ذرعا وأبغضها ومقتها واحتقرها وابتعد عنها واستثقلها كأنها جبال تحمل عليه. هذا من قضاء الله، الله الذي قدر عليه كذا، جعل صدره ضيقا، جعله حرجا، حرجا يعني فيه الحرج الذي هو الشدة والألم، كأنما يصعد في السماء، كأن قلبه يصعد يطار به ويحال بينه وبين أسباب الفرح. لا شك أن هذا أمر الله تعالى، فهو الذي هدى هذا وأضل هذا، وقد ذكرنا أن هدايته لمن يهديه فضل منه، وإضلاله لمن يضله عدل منه، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبفضله أو نعموا فبعدله، وهو الكريم الواسع. هذه الآيات ونحوها فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ذكرنا أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية يلزم وقوع مرادها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوع مرادها. فوجود الكائنات هذه، وجود هذه المخلوقات، هذا مراد إرادة كونية. نقول مثلا: إن الله أراد كونا وقدرا وجود هذا الاجتماع، أراد كونا وقدرا خلق هؤلاء الأشخاص، أراد كونا وقدرا بناء هذا المسجد على هذه الكيفية وإنارته ونحو ذلك، كل هذا مراد كونا وقدرا. كذلك أراد كونا وقدرا وجود هؤلاء المبتدعة، المبتدعة والكفرة والفجرة والعصاة ونحوهم، أراد الله وجودهم كونا وقدرا، ولو شاء ما وجدوا. فهذه إرادة كونية قدرية أزلية سابقة معلومة لله قبل وجودها وقبل وجود مرادها، ولا بد من تحقق مراد الله الذي أراده في الكون والقدر. أما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم وجود مرادها، ولكن مرادها محبوب، محبوب لله تعالى، فالله تعالى أراد من العباد كلهم أن يؤمنوا دينا وشرعا، أراد منهم أن يعملوا الصالحات دينا وشرعا، أراد منهم أن يصدقوا الرسل دينا وشرعا، أراد منهم أن يتركوا المحرمات دينا وشرعا. ولكن هل وجد هذا المراد كله أو وجد بعضه؟ وجد بعضه، أراد منهم أن يؤمنوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالذين آمنوا اجتمعت فيهم الإرادتان، إيمانهم الذي حصل مراد كونا وقدرا لأنه مكتوب، ومراد شرعا ودينا لأنه محبوب. كذلك أعمالهم الصالحة، أعمالكم الصالحة التي عملتموها، صلواتكم وصدقاتكم وجهادكم وأذكاركم وتلاوتكم وعباداتكم مرادة دينا وشرعا، كما أنها مرادة كونا وقدرا، بمعنى أن الله قدر أن هؤلاء يؤمنون ويعملون الصالحات، قدر ذلك في الأزل، ويكثرون من العبادات، ويتعلمون العلوم النافعة، ويعتقدون العقائد الصالحة، أراد ذلك كونا وقدرا فوجد، وأراده دينا وشرعا فوجد في هؤلاء، أحبه منهم وأراده. الإرادة الشرعية مذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. وفي قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. كل هذه إرادة شرعية، يعني يريد شرعا وقدرا أن يخفف عنكم، يريد شرعا وقدرا أن يتوب عليكم. فمن تاب تاب الله عليه ووفقه، وكان هذا مرادا شرعا وقدرا، ومرادا كونا وقدرا، شرعا ودينا وكونا وقدرا. ومن لم يتوب، لم يوافق الإرادة الشرعية حيث أنه أريد منه التوبة فلم يتوب، فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمنين، أنه اجتمع فيهم أنهم حققوا الإرادة الشرعية ووقعت منهم الإرادة الكونية، اجتمعت فيهم الإرادتان الكونية والشرعية، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافرين، أن الله أراد منهم شرعا ودينا أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، وأراد منهم دينا كونا وقدرا أن يكفروا فكفروا. وبكل حال، هذا معتقد أهل السنة، أن الله تعالى أراد جميع الكائنات، ولا يخرج شيء عن إرادته ولا عن تكوينه، وأن جميع الكائنات حاصلة بقضائه وقدره، وأنه عالم بها. الآية الخامسة قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تتعلق بالقضاء بنوع من القدر، وهو العلم السابق، أن الله عالم الأشياء قبل حدوثها، فهذا النوع هو علم الله السابق أنه بكل شيء عليم، وأنه عالم بالأشياء قبل وجودها. وبهذا نعرف أن القدر ذكروا أنه أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني العلم السابق قبل وجود الموجودات، علمها قبل وجودها، كل شيء يوجد فإنه معلوم لله. المرتبة الثانية الكتابة، كتبها في اللوح المحفوظ فكل شيء يحدث فإنه مكتوب. المرتبة الثالثة الإرادة، أن الله أرادها وشاءها، ولا بد من وقوع ما شاءه. المرتبة الرابعة أن الله أوجدها وخلقها وحقق وجودها. العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة التي هي المشيئة، ثم الخلق الذي هو الإيجاد. إذا آمن العبد بذلك كله صدق عليه أنه آمن بالقدر. والمرتبة الأولى التي هي العلم ذكروا أنها أربعة أقسام أو التقدير. الأول التقدير العام الذي هو العلم بالموجودات كلها من أول ما خلقت إلى ما لا نهاية له. العلم السابق. التقدير الثاني يسمى التقدير العمري، وهو أن كل إنسان كتب عليه وهو في بطن أمه ما سوف يعمل من حين يخرج إلى الدنيا إلى أن يخرج من الدنيا، يكتب عليه وهو في بطن أمه، يكتب الملك رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. التقدير الثالث السنوي، وهو أنه في ليلة القدر يقدر الله ما يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل على وجه الأرض. يكتب في تلك الليلة ما سوف يوجد وما سوف يحصل. يقول الله تعالى فيها يهرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعني في ليلة القدر، بعد قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أما التقدير الرابع فهو التقدير اليومي، وهو وقوع ما يحصل في كل يوم، وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فأصبح التقدير أربعة أقسام: التقدير العام الذي كان قبل وجود المخلوقات، والتقدير العمري في بطن في الرحم، والتقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي في كل يوم ما يحصل في ذلك اليوم.
وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدق إن فرط مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت.
هذه أدلة على عموم القدر. فحديث ابن عمر في صحيح مسلم، وهو أول حديث في كتاب الإيمان، وهو حديث عمر المشهور، وأوله عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر يعني في العراق معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحابي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أنشأ يحدث بهذا الحديث، حديث عمر المشهور، إلى قوله قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. فهذا دليل على نوع من أنواع القدر، وهو العلم السابق الذي ذكرنا أنه العلم الذي علمه الله قبل وجود المخلوقات، وأن معبدا الجهني أنكره وادعى أن الأمر أنف يعني مستأنف، أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، لا يعلم من سوف يولد لهذا، ولا من سوف يسكن هذه البلد، ولا يعلم متى تعمر هذه البقعة، ولا يعلم متى تنبت هذه الشجرة، ولا متى تثمر، لا يعلم ذلك حتى تخرج ثمارها. وهذا بلا شك تنقص لعلم الله الذي وصف به نفسه بأنه بكل شيء عليم. هذا نوع من القدر، هو العلم العام. ولكن الحديث وهو قوله تؤمن بالقدر خيره وشره يدخل فيه أيضا القدر الذي هو الحوادث، أن تؤمن بأنها مقدرة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس. أما دلالة حديث القنوت في قوله الحديث الذي أوله اللهم اهدني فيمن هديت، إلى قوله وعافنا فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. دع الله بأن يقيه الشر، والدعاء ليس يغير القدر، ولكن الدعاء من القدر، الدعاء نفسه مقدر، وقد جعله الله سببا لوقوع هذا القدر كما سيأتي. فدعاؤنا بقولنا وقني شر ما قضيت، أي شر ما تقدره، مكتوب أن العبد سيدعو بهذا الدعاء ويكون سببا في كف الشر عنه، وليس معناه أنه مكتوب أنه يصيبه ثم لا يصيبه، فإنما أصابك لم يكن ليخطئك، ولو احترزت بأية احتراز فدل على أن المكتوب لا بد من وقوعه ولا بد من حصوله، ما قدر الله فلن يتخلى عنه العبد، لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه.
ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله حجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. وقال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعرف أن مسألة القدر انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم أنكروا قدرة الله، وقسم احتجوا بالقدر، وقسم توسطوا ولم يجعلوا القدر حجة لهم على المعاصي، ولكنهم يحتجون به على المصائب بعد حدوثها. القسم الأول الذين أنكروا قدرة الله، هؤلاء هم المعتزلة. تعرفون أن من أصول المعتزلة خمسة، مطبوع لهم كتاب اسمه الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. أصولهم الخمسة أسماؤها حسنة، ولكن يدخل تحت تلك الأسماء بدع. الاسم الأول، الأصل الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات. والأصل الثاني العدل، ويريدون به نفي قدرة الله على أفعال العباد كما سيأتي. والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، ويريدون به إخراج العاصي من الإيمان وعدم إدخاله في الكفر. والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، ويريدون به تخليد العصاة في النار. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الأئمة العصاة في زعمهم. فالذي يهمنا هو الأصل الثاني وهو العدل. الاسم حسن، العدل، إن الله يأمر بالعدل، أن تحكم إذا حكمت من الناس أن تحكموا بالعدل. العدل شيء حسن، ولكن ماذا يريدون؟ معروف أن العدل هو التسوية بين الخصمين والحكم بينهم بحكم وسط لا ظلم فيه ولا جور ولا مائل لأحدهما على الآخر، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولكن يريدون بالعدل أن الله تعالى لا يقدر المعصية على العاصي ثم يعذبه عليها، فإن ذلك يكون ظلما، هكذا قالوا. فيقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يستقل بأفعاله، ولا قدرة لله على فعله، لا يقدر على أن يهدي ولا يقدر على أن يضل ولا يقدر على أن يقبل بقلب هذا ولا يصد قلب هذا. الله عاجز عن هذا، تعالى الله عن قولهم، بل العباد بأنفسهم هم الذين يستقلون بأفعالهم، فجعلوا العبد خالقا مع الله. ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا مع الله من يخلق، لأن المجوس جعل الكون صادرا عن خالقين، النور والظلمة. وأما المعتزلة فإنهم جعلوا العباد كلهم يخلقون، الطائع يخلق طاعاته، والعاصي يخلق معصيته، والله ليس له قدرة على هداية ولا على إضلال، بل العاصي يعصي الله ولو شاء الله أن يرده ما قدر على أن يرده. إذا أراد العبد أن يفعل معصية وأراد الله أن لا يفعلها، غلبت قدرة العبد على قدرة الله. إذا أراد الله أن يفعل طاعة من العبد والعبد أراد أن لا يفعلها، غلبت قدرة العبد على قدرة الله. هذا زعمهم، سموه عدلا حتى لا يعذب الخلق على الأمر الذي خلقه فيهم. هذا قول القدرية، وهم المعتزلة. أما الطرف الثاني فيسمون الجبرية، طائفة من الأشاعرة غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته، وقالوا ليس للعبد أي اختيار، بل العبد مجبور على فعله، مقصور عليه، ليس له أي نظر ولا همة ولا إرادة. هذا قول الجبرية، وفيهم يقول بعضهم أو يتمثل بعضهم بقوله: ألقاه مكتوب، ألقاه في البحر مكتوبا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقولون إن الله هو الذي أوقعه في المعصية وخلقها فيه وقدرها عليه وألزمه بها، ومع ذلك يقول له: لا تعصي، لا تقرب المعصية، لا تفعلها. فهو كمن كتفت يداه وألقي في البحر وقيل له: لا تبتل بالماء، لا تبتل ثيابك. هل هذا ممكن؟ غير ممكن. وذكروا أن يمكن أنه يهودي ويمكن أنه قدري من هؤلاء الجبرية. جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ورفع إليه أبياتا، الأبيات التائية الذي يقول في أولها: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه على خير ملتي. ثم يقول: إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وإبعادي عن ديني فما هي حيلتي؟ دعاني وسد الباب دوني، دعاني وسد الباب دوني فما حيلتي؟ فيقول هو بمنزلة من دعاني وسد الباب دوني، ولا مني على ذلك. فأجابه شيخ الإسلام نظما ارتجالا، جعل يكتب وهم جالسون يعتقدون أنه يكتب يكتب نثرا وإذا هو يكتب نظما في المنظومة التائية الموجودة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، والتي أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو دعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في الخليقة. زادت على 130 بيتا أو نحوها. وبين له أنك مخصوم، وأنك تقر على نفسك بأنك مخصوم، وأن الذين يحتجون بالقدر متناقضون ولا بد. هم يقولون هذه المقالات حتى يحتجون على فعل المعاصي بوجودها. أنشد ابن القيم في بعض كتبه قول بعضهم: وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن، ثم لاموا البزاة إذ أطلقوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. فيقول إنهم يحتجون بالقدر، كما يحتج الزاني مثلا بأنهم دفعوه إلى الزنا، حيث أن النساء مثلا تكشفت أمامه فلم يملك نفسه أن يندفع، يقول لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن. فهكذا يحتجون، ولكن لا حجة لهم في ذلك لأنهم متناقضون. ذكروا أن سارقا جاء به إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يقطع يده، فقال ذلك السارق: هذا مكتوب علي، سرقت بقدر الله. فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله، يعني أن هذا قدر وهذا قدر. ولما توجه عمر رضي الله عنه إلى الشام وأقبل عليه وذكر له أن الطاعون وقع في الشام، عزم على الرجوع. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني أن فعلنا هذا مقدر، ولو فعلنا هذا لكان مقدرا. فالقدر هو ما نفعله، القدر هو ما ما يهدينا الله له. وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، يعني قدر الله هذا المرض، وقدر أن العبد يتعالج فيشفى، فهذه الأدوية مكتوب أنها سوف تحصل، فهي من قدر الله، جعلها الله تعالى سببا. وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وذلك لأن القدر إنما هو موافقة الأمر والنهي، فالإنسان مأمور بأن يفعل، فإذا فعل فقد وافق القدر، وليس له أن يحتج بالقدر على ترك الفعل أو على فعل المحرم. أن يحتج بذلك فلله الحجة البالغة. فكما أن الله تعالى أمرنا بفعل الأسباب الحسية وجعلها من القدر، فكذلك أمرنا بالأفعال المعنوية وجعلها من القدر. فنحن مأمورون مثلا بأن نتكسب ونطلب الرزق، ويكون هذا بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فكما أن الطير لا تجلس في وكناتها ولا في أوكارها، بل تغدو وتذهب وتتطلب الرزق حتى تجده. فالإنسان كذلك أيضا يذهب حين يصبح ويفعل الأسباب ويتكسب ويطلب الرزق ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري ويحترف ويكتسب يطلب الرزق، وفعله هذا من قدر الله تعالى ومن قضائه المكتوب عليه. وكذلك أيضا لا يقول سأسكت ولا أتكلم، فإن هذا قدر، نقول له انطق وتكلم، وذلك أيضا من القدر. ولا يقول سوف أمسك عن الأكل ولا آكل، إن كان الله قدر أني أعيش عشت وإلا فلا، نقول لا، بل أطعم الطعام وغذ بدنك، فإن هذا مما أمرت به وهو من الأسباب في حياتك وهو أيضا من القدر. ولا يقول لا أتزوج، إن كان الله قدر لي أولادا حصلوا بدون زواج، نقول لا، بل تزوج حتى يحصل ما قدر لك، فالله تعالى قدر لك أنك تتزوج وأنك يولد لك كذا وكذا من الولد ذكورا وإناثا، ولكن لا بد من فعل السبب الذي هو الزواج ونحوه، وهكذا التعلم وهكذا الدراسات وما أشبهها، كلها بقضاء وقدر، لا بد أن العبد يفعل هذه الأسباب حتى يوافق ما قدر الله وما كتبه. نقول بعد ذلك إن أهل السنة توسطوا في ذلك، فجعلوا للعبد قدرة وجعلوا لله تعالى قدرة، وقدرة الله تعالى غالبة على قدرة العبد، وبقدرة العبد التي أعطاه الله والتي مكنه بها يحصل الثواب والعقاب على هذه القدرة. لا شك أن الإنسان معه قدرة ومعه تمكن، وأنه لولا هذه القدرة ما كلف، ولهذا في الآيات التي سمعنا ذكر الأدلة على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو لم يكن للإنسان قدرة ما كلف، ولهذا لا يكلف المجنون ولا يكلف العاجز مثلا، ولا يكلف المقعد ولا يكلف المريض مثلا، ولا فاقد القدرة. كذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم أثبت للعباد استطاعة وقدرة يزاولون بها أعمالهم، وهكذا الآيات التي فيها الأوامر والنواهي التي يوجهها الله إلى العباد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ونحو ذلك. لو لم يكن للعباد قدرة ما وجهت إليهم هذه الأوامر فدل على أن الله أعطاهم قدرة يزاولون بها الأعمال، ويصح بها أن يكونوا مكلفين، ويصح أن تنسب إليهم أفعالهم، فيقالوا هذا هو القاتل فاقتلوه، هذا هو الزاني فارجموه، هذا هو السارق فاقطعوه، ويقال مثلا هذا هو المصلي يستحق الثواب، هذا هو الصائم له أجر صيامه، هذا هو المتصدق يضاعف الله أجره، تنسب إليه أفعاله لأنها صدرت منه، ولو كانت مقدرة ومقضية ومخلوقة لله أزلا، ولكن لما أنه باشرها نسبت إليه فهي أفعاله. فلا يجوز أن يقال ليس للعبد أية قدرة أصلا فيكون هذا قول الجبرية، ولا يقال ليس لله قدرة أصلا فيكون هذا قول المعتزلة، بل لله قدرة عامة وللعبد قدرة خاصة، وقدرة الرب غالبة لقدرة العبد. دليل ذلك في القرآن قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ونحو ذلك. فالاحتجاج بالقدر هو قول المشركين الذين يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهؤلاء الجبرية الذين يحتجون بالقدر قولهم موافق لقول المشركين، والغالب أنهم ما يحتجون به إلا عند أهوائهم. ولهذا يقول ابن القيم في ميميته: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، للجبر تزعم، يعني تزعم أنك مجبور. فحصل بذلك تقسيم الطوائف إلى ثلاث: طائفة القدرية الذين يقولون إن العبد هو المستقل بفعله فينكرون قدرة الله ويدعون أن الله يعصى قسرا، وطائفة المجبرة الذين ينفون قدرة العبد أصلا ويقولون ليس له شيء، حركته كحركة المرتعش الذي لا يقدر على إمساك يده، أو حركته كحركة الشجرة التي تحرك الرياح بدون اختيارها، فليس له أي قدرة. وقول أهل السنة أن له قدرة وإرادة وأنه بحسبها يثاب ويعاقب وإن كانت خاضعة لقدرة الله تعالى. نقف عند هذا. هذا السؤال يتعلق بالفقه. يقول: نسب إليكم فتوى في جريدة المسلمون حول جواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، هل هذا صحيح وما هو الحق في ذلك؟ هذه الفتوى كانت هاتفية بعد ما نشر في الصحف عن الذين ماتوا في اليوم الثاني عشر في زحام الجمرات، وعددهم سألني صاحب الجريدة فذكرت له أن هناك قول في الرخصة للمتعجل الذي سوف ينفر في اليوم الثاني عشر يتعجل أن له رخصة، وهي قول في مذهب الإمام أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة أو هو رواية عنه، وذكرت بعض التوجيه لهذه الفتوى. ومعروف أن الصحف يبالغون في نشر مثل هذا، فجعلوا العنوان كبيرا كما قرأتموه أو قرأه بعضكم، يريدون بذلك لفت الأنظار. وأنا إنما ذكرت أن هذا قول من الأقوال ولم أفصح أنني أختاره. أنا أقول إنه جائز للضرورة عندما يخاف الإنسان على نفسه. هذا القول خاص بمن يريد أن يتعجل، أما الذي لا يريد التعجل الذي سوف يقيم إلى اليوم الثالث عشر فليس له أن يرمي إلا بعد الزوال. وكذلك أيضاً هذا القول مذكور في المغني رواية عن الإمام أحمد، ومذكور في الشرح الذي حققناه الذي هو شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مروي عن الإمام أحمد مصرح فيه بأنه يجوز النفور قبل يجوز الرمي قبل الزوال. لكن هناك قولان: قول أنه يرمي قبل الزوال ولا يخرج إلا بعد الزوال، وقول أنه يرمي قبل الزوال ويخرج قبل الزوال. والرواية والقول المشهور أنه لا يرمي ولا يخرج إلا بعد الزوال وهو الأحواط. وأما ما ذكروه عن أبي حنيفة في كتب الحنفية أن هذا خاص باليوم 13، والذي في المغني أنه في المتعجل في اليوم 12، وصاحب المغني لا بد أن عنده معتمد يعتمد عليه، فلا بد أنه يوجد عن أبي حنيفة رواية أنه يصح للمتعجل أن يرمي قبل الزوال، سواء خرج قبل الزوال أو رمى قبل الزوال ولم يخرج إلا بعده. وبكل حال في هذا الزمان في هذه السنة الحج الماضي كما تعرفون حصل الزحام وحصلت الوفيات، وذكر بعضهم سبباً وهو أن كثيراً من المطوفين أكدوا على الحجاج الذين تابعين لهم، قالوا لا بد أن تأتوا إلينا في المكان الفلاني في الساعة الثانية بعد الظهر، فمن لم يأتي فإننا سوف نسير ونتركه. فمئات الألوف تابعين لأولئك المطوفين مطالبون بأنهم يرمون ومطالبون بأنهم يسيرون إلى مكة، وربما يصيبهم زحام وشدة زحام في الطريق، ثم يطوفون للوداع ثم يرجعون إلى المكان الذي وعدوا فيه، وقد لا يقدرون على ذلك في ساعتين. فلأجل ذلك حشدوا في الساعة 12، وامتلأ المكان وحصل الزحام الشديد الذي حصل فيه الوفيات الكثيرة بسبب ذلك. وكان الأولى بهؤلاء المطوفين أن لا يشددوا هذا التشديد، وأن يرفقوا بحجاجهم وينتظروهم ولو إلى الساعة 13 أو 15 حتى يتكاملوا، وحتى لا يتكلفوا أن كلهم يرمون في الساعة 12 والنصف في لحظة واحدة. ثم عند الساعة 2 وجد المكان خالياً أو خفيفاً، لأن الكل أو الأغلب قد خرجوا. هناك يعني نظر إما في توسعة والرخصة في أن يرمي الضائل المضطر قبل الزوال بساعة أو بساعتين ولو لم يخرج إلا بعد الزوال، أو يلاحظ على المطوفين أنهم لا يشددون على حجاجهم هذا التشديد. هذا السؤال يقول: ما صحة حديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ الحديث صحيح، ولكن ليس المراد أنه يرد قدراً مقدراً محتوماً مكتوباً، بل المراد أن الدعاء سبب في حصول ما حصل من الأمور، فكأنه يقول إن هذا الدعاء أثر في حصول هذا الأمر لهذا العبد، ولو لم يدعو لم يحصل له، دعا الله تعالى بوفاء دينه ولو لم يدعو ما أوفي، دعا الله بالتوسعة عليه ولو لم يدعو ما حصلت التوسعة، ودعا الله مثلا بسعة الرزق، دعا الله بأن يفتح عليه الفتح المبين، دعا الله بالنصر ولو لم يدعو ما حصل ذلك، فهذا الدعاء هو الذي أثر ذلك، فكأنه هو الذي حقق هذا القدر، مع أن الله كتب أنه يدعو وأنه يحصل. وهذا يقول: ما حكم قول بعضهم ليتنا ما خلقنا لما يرى من الفتن في هذا الزمان؟ قد روي هذا أيضا عن بعض السلف أنهم تمنوا مثل ذلك، حتى قال بعضهم أو قال أبو ذر: ليتني شجرة تعضد. وقال بعضهم ليتني كبشا سمنني أهلي ثم ذبحوني وأكلوا لحمي وشربوا مرقي، يعني كأنه يتمنى أنه لم يكلف، لأن التكليف عرضة للابتلاء، ابتلاء، وقد لا يكون هذا الابتلاء ناجحا في حقه. والإنسان عليه أن يرضى بما قدر الله تعالى وما قضاه، وأن لا يعترض على الله بقدره، ولا شك أن ما قدر الله فإنه سوف يحصل. وكونه يقول ليتنا ما خلقنا، عليه أن يصبر على ما وجد من هذه الفتن ومن هذه المصائب، ويعلم أن الله ما أوجدها إلا للاختبار والامتحان، كما في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي للابتلاء والامتحان. فمن صبر على هذا الابتلاء ورزقه الله ثباتا عليه فإنه سوف يجتاز هذا الامتحان وهذا الاختبار، ومن ضعف صبره حصل منه نقص وتقصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على القدر، وفيه الرد على القدرية من إمامين شهيرين. الإمام الشافعي يقول في القدرية الذين هم نفات العلم: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. ويريد بهم الذين ينفون علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها. وأما الذين ينفون قدرة الله تعالى على أفعال العباد ويدعون أن الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضل، فرد عليهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بقوله: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، يعني أن من آمن بأن الله على كل شيء قدير لزمه أن يؤمن بأن الله قدر الأشياء وأرادها. ذكرنا أن القدر على أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، أي علمه بالأشياء قبل كونها، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة الإرادة، أي أن الله أرادها وشاءها، والمرتبة الرابعة الخلق، أي أنه خلقها وأوجدها. وأن التقدير الذي هو العلم والكتابة قسموه إلى أربعة أقسام: التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري الذي يكتب والجنين في بطن أمه، والتقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن. وأن المخالف في قدرة الله هم المعتزلة الذين ينفون قدرة الله على كل شيء، ويدعون أن العباد مستقلون بأفعالهم. وأن هناك طائفة من الأشاعرة غلوا في إثبات القدر، فسلبوا العبد قدرته وإرادته، وجعلوه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، ولم يجعلوا له اختيارا. فالمعتزلة نفوا قدرة الله على العباد، والجبرية غلاة الأشاعرة نفوا قدرة العبد ولم يجعلوا له أي قدرة ولا أي اختيار. والقول الوسط أن قدرة العبد حاصلة ولكنها مربوطة بقدرة الخالق، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبهذه القدرة التي أعطوها يزاولون الأعمال وتنسب إليهم الأفعال، ولله الحجة البالغة. والآن ننتقل إلى ما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين.
هذا موضوع آخر يقال له أسماء الإيمان والدين، ويتعلق به التكفير والتفسيق ونحوه، وهو الذي عند المعتزلة يسمى المنزلة بين المنزلتين. وذلك لأن الأمة اختلفوا في مسمى الإيمان، فتباينت فيه أقوالهم. الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن الشرع أضاف إليه إضافات، وأدخل فيه الأعمال، وأدخل فيه الأقوال، فأصبح الإيمان شاملاً للعقائد والأقوال والأعمال، أصبح مسمّاً شرعياً. وما ذاك إلا أن المسميات الشرعية نقلت من مسمى اللغة إلى مسمى خاص كسائر المسميات الشرعية. فعندنا مثلا العرب ما تعرف اسم الإيمان إلا أنه التصديق، ولا تعرف اسم الكفر إلا أنه التغطية، تغطية الشيء وستره يسمى عندهم كفر، في قول شاعرهم: في ليلة كفر النجوم ظلامها. ولا تعرف الفسق إلا أنه الخروج، فسقت الرطبة خرجت من قشرتها. ولا تعرف النفاق إلا أنه الخفية الاستخفاء. ولا تعرف الشرك إلا أنه الاشتراك في التجارة أو نحوها، ولا تعرف التوحيد إلا أنه الواحد المفرد العدد الفرد. فجاء الشرع وجعل لهذه الأشياء مسميات شرعية، ونقل هذا المسمى اللغوي إلى المسمى الشرعي. فالإيمان مثل ما سمعتم قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو مسمى الإيمان في الإصطلاح أو في الشرع في لغة الشارع، أدخل فيه الأعمال وسماها إيمانا كما ستأتي الأدلة عليه إن شاء الله. بعد أن كان الإيمان هو التصديق، أما الكفر فإنه الخروج من الدين، جحد الرسالة وجحد النبوة وجحد التوحيد وجحد إنكار العبادة، يسمى كفرا شرعيا، اسم شرعي. أما الفسوق فهو المعصية، لأنها خروج عن الطاعة. أما النفاق فهو مسمى شرعي يطلق على إظهار الإيمان وإبطان الكفر. أما التوحيد فنقل من معنى مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي، أنه إفراد الله بالعبادة. أما الشرك فنقل من مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي، وجعل اسما لدعوة الله ودعوة غيره معه، إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة يسمى شركا. فهذه مسميات نقلها الشرع وجعلها لمسميات خاصة. والكلام الآن على الإيمان، وذلك لقدم الخلاف وقوة الخلاف فيه. فذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو المعرفة، من عرف فهو مؤمن. هل هذا صحيح؟ الله تعالى رتب على الإيمان الجزاء، رتب عليه الثواب. كثيرا ما يذكر الله الإيمان ويذكر ثوابه. فهل كل عارف يستحق الثواب؟ معروف مثلا أن فرعون عارف، قال الله تعالى عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهل فرعون مؤمن؟ المؤمنين يدخلون الجنة. وكذلك إبليس عارف، لأنه مؤمن بالله وعارف بأن الله ربه هو الخالق، فهل يقال إنه مؤمن مستحق للثواب؟ كذلك أيضا المنافقون، كثير منهم عارفون ولكنهم جحدوا عنادا. المشركون عارفون أيضا، يقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهل يقال إنهم مؤمنون يستحقون ثواب الإيمان؟ إذن عرفنا أن هذا القول باطل، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة. هناك من يقول أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وهذا القول مشهور عند فقهاء الحنفية أن مجرد التصديق هو الإيمان، وقالوا إنه هو مسمى الإيمان في اللغة. ولهم كلام طويل، ولكن نحن نقول إن الله تعالى قد وصف المؤمنين بصفات زائدة على التصديق، مما يدل على أنه لا بد مع التصديق من الأعمال، فلا يكون المؤمن مؤمناً إلا بتلك الأعمال. الدليل الأول قوله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل المؤمنين حقا هم المتصفون بهذه الخمسة، ومنها ما هو عمل بدني كالصلاة، وعمل مالي كالذكر وكالنفقة، وعمل قولي كالذكر، وعمل قلبي كالوجل وجلت قلوبهم. فدل على أن الإيمان يعم هذه الأشياء. الدليل الثاني قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نفى الإيمان عن مثل عن غير هؤلاء، فأصبح من الإيمان الخرور إذا تليت عليهم آيات خروا سجداً، والتسبيح التسبيح بحمد الله، وعدم الاستكبار، والتجافي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والدعاء يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى آخرها. فهذا كله من الإيمان. الدليل الثالث قوله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فجعل من الإيمان الجهاد، وجعل منه ترك الريب ثم لم يرتابوا، وجعل منه العمل. فلا شك أن هذا كله دليل على أن الإيمان شيء زائد على التصديق. إذن فيكون الإيمان مثل ما عرفه الموفق رحمه الله، وهو قول أهل السنة. ذكروا أن البخاري رحمه الله يقول: رويت في هذا الكتاب عن 300 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل. يريد بذلك أن مشايخه الذين أخذ عنهم كلهم على هذا القول: الإيمان قول وعمل. بدأ البخاري كتابه بعد المقدمة التي هي في الوحي بكتاب الإيمان، ثم قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ولم يذكر الاعتقاد لأنه لا خلاف في الاعتقاد، هو قول وفعل واعتقاد. ولما لم يكن الاعتقاد فيه خلاف أغفله وذكر ما فيه الخلاف، وهو القول والفعل، أن الإيمان تدخل فيه الأقوال والأفعال. ثم يترتب على ذلك كمال الإيمان ونقصانه وزيادته. فكثير من الحنفية والأشاعرة ونحوهم يعتقدون أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتفاوت وأن الناس فيه مستوون وأن إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وموسى وعيسى وإبراهيم مثل إيمان أطراف الناس. وهذا بلا شك فيه خطأ، ذلك لأنهم متفاوتون في العقيدة وقوة اليقين ومتفاوتون في أثر تلك العقيدة على العباد، وإذا كانوا متفاوتين دل على أن الإيمان يتفاوت. فنحن نعرف أن هناك إنسانا رزقه الله علما وقراءة وتدبرا وأقبل على السنة وأقبل على الحديث وأقبل على القرآن وأخذ يتأمل وقامت عنده الأدلة ورسخت في قلبه أدلة الوحدانية وأدلة الربوبية وأدلة البعث والنشور وأدلة الأعمال والأحكام وأدلة الرسل والإيمان بهم والملائكة ونحوهم، رسخت في قلبه، وكان من آثار رسوخها أن انبعثت جوارحه، انبعثت بالأعمال. فصار لسانه ينطق بالذكر، وصار سمعه لا يسمع إلا الخير، وصار بصره لا يبصر إلا ما فيه خير، وكان سكوته ذكرا ونطقه ذكرا وعمله خيرا، كل ذلك من آثار ما رسخ في قلبه من تلك الأدلة. هناك آخر ما سمع إلا القليل ولا اهتم إلا بالقليل من السنة ولم يتعلم إلا أطراف المعلومات، ولكنه مع ذلك امتلأ قلبه بالله والسهو، امتلأ قلبه بزينة الدنيا وزهرتها والميل إليها، امتلأ قلبه بمحبة الشهوات، فإذا رأيته لا تسمع يذكر الله إلا قليلا، ولا ترى جوارحه تنطق ولا تنطلق إلا قليلا بالأعمال الصالحة، بل هو ضد ذلك، لا يذكر إلا ما يشتهيه وما يميل إليه، ولا ينطلق إلا إلى هوى نفسه، أعماله الصالحة قلة وقليلة. فهل يقال إنهما سواء؟ هل يقال إن إيمان هذا وإيمان هذا مستويان؟ الذي يقول ذلك ما معه فكر. نعود إلى كلام الموفق، قوله أن الإيمان قول باللسان، يدخل في ذلك الأذكار، هي من الإيمان. فإذا قلت مثلا سبحان الله والحمد لله الله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وأعوذ بالله وبسم الله والله ربنا، أليس هذا من الإيمان؟ هذا من الإيمان وهو قول اللسان. وكذلك إذا دعوت إلى الله ودعوت إلى الخير وعلمت الناس الخير، وكذلك إذا قرأت كتاب الله وتلوته، كل نطق تنطق به وهو يدل على الخير فإنه من الإيمان. فيقال هذه الكلمة إيمان، هذه التهليلة إيمان، وهذه التسبيحة من الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب. الاعتقاد ما عقد عليه القلب وتمسك به، العقد أصله انعقاد القلب على الشيء وعدم التردد في ثبوته. فإذا اعتقد قلبك ثبوت البعث فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت عذاب القبر فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الوحي فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الحشر والنشر والجزاء على الأعمال وتفاصيل ذلك فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الملائكة وكثرتهم فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الرسالة وكثرة الرسل فهذا من الإيمان، إلى آخر ذلك، كل ما يعقد عليه القلب فإنه من الإيمان. ولا شك أيضا أنه يتفاوت، كذلك أيضا عمل الجوارح، فالصلاة من الإيمان والصدقات من الإيمان والصيام من الإيمان والطواف والحج والوقوف ورمي الجمرات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله تعالى وما أشبه ذلك كل هذه من الإيمان. لذلك تجدون البخاري في كتابه في صحيحه يبوب على ذلك فيقول: باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الزكاة من الإيمان، باب الصبر من الإيمان، وهكذا يعدد خصال الخير ويجعلها من الإيمان لأنها من الأعمال، من الأعمال بالجوارح، والأعمال بالجوارح أبعاد من الإيمان. أما الأدلة على ذلك فمنها قوله تعالى الآية التي سمعنا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين هو الإيمان، فجعل هذه الخمس من الإيمان. العبادة يدخل فيها أنواع الطاعة وأنواع القربات كلها من الإيمان. الإخلاص إرادة وجه الله تعالى بالعمل وعدم إرادة غيره، هذا أيضا من الإيمان. الحنيف وهو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا من الإيمان. الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، كلها من الدين. كذلك الإيمان ذكر أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قد ذكرنا من ينكر الزيادة وتبين لنا خطأهم وبعدهم عن الصواب، والأدلة واضحة على ذلك. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا. وفي الآية التي قرأنا في سورة الأنفال يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك في سورة الفاتح قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كذلك في سورة التوبة يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والحاصل أن هذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، وكل شيء قبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. والدين اسم للإيمان. وتعرفون حديث جبريل المشهور سأل فيه عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة ثم سأل عن الإيمان وفسر بالأعمال الباطنة، يعني لما قرن مع الإسلام الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب، ثم سأل عن الإحسان وفسر بالمراقبة والمشاهدة، ثم أخبر بأن هذا كله من الدين، قال يعلمكم دينكم، فصار الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين. وإذا قلت هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ فيه يعني انتباه أو ترتيب، فيقال إذا قرنا جميعا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب، وأما إذا اقتصر على واحد منهما فإنه يعم الجميع. لكن قد يشكل على الإنسان بعض الأدلة، مثل قوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قد كثر الكلام حول هذه الآية، ولا إشكال فيها والحمد لله، وذلك لأن هؤلاء الأعراب أسلموا، يعني استسلموا ظاهرا، والإيمان لا بد أنه يصير نابعا من القلب، وهؤلاء لم يصل الإيمان الحقيقي إلى قلوبهم، فلا لأجل ذلك قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فجعلهم مرتابين في قلوبهم ريب، فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان قل لم تؤمنوا، وذلك لأنهم استسلموا ظاهرا وقلوبهم مترددة، يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه. فهؤلاء نفى الله عنهم الإيمان، لأن الإيمان منبعه من القلب ويؤثر على الأبدان، يؤثر على السمع ويؤثر على البصر ويؤثر على اليد ويؤثر على الرجل ويؤثر على اللسان، وهؤلاء إنما أعمالهم ظاهرة أنهم مسلمون ولكن ليس معهم دافع الإيمان. أما قوله تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني قوم لوط، البيت هم أهل بيت لوط، لا شك أن لوطا وأهل بيته ما عدا امرأته أنهم جمعوا بين الوصفين، جمعوا بين وصف الإيمان والإسلام، الإيمان الباطن والإسلام الظاهر، ولو كان أحدهما يكفي عن الآخر. والحاصل أن إذا رأينا الإسلام مطلقا فسرناه بالإيمان وبالأعمال كلها، وإذا رأينا الإيمان وحده فسرناه بالإسلام وبالأعمال كلها، وإذا ذكر معا فأحدهما أخص من الآخر. فالأعم هو الإسلام، وأخص منه الإيمان، وأخص من الإيمان الإحسان.
انتهى الشريط العاشر، وللمادة بقية على الشريط الحادي عشر. أيها الإخوة، وتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض، وهي تقدم لكم هذا العمل العلمي الرائد، قد قامت بتسجيل الدورة المكثفة التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بسلطانة، والتي تضمنت تسجيلا لأصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد الله ابن جبرين في محاضرته لمعة الاعتقاد، الشيخ عبد الله العبيلان في محاضرته أصول الفقه، الشيخ عبد الله الحكمي دروس في السيرة ودروس في النحو، الشيخ محمد الفراج في محاضرته كتاب الإيمان من البخاري والفروق الفقهية، الشيخ سعد الحميد في محاضرته مناهج المحدثين، الشيخ عبد العزيز السدحان في محاضرته مسائل الجاهلية.